بالشهوات. فإن أردتم الجنة فلا بد أن تصبروا ولا بد أن تثبتوا، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولن يأتي نصر في الدنيا ولا عز ولا كل هذا، لن يأتي إلا بعد صبر. والمسلمون الأولون ما يعني أعزهم الله ولا نصرهم إلا بعد إيش؟ صبر وامتحانات. أهلوا لمثل هذه المكانة، مروا بما يمحصهم ويقويهم. ليست المسألة مجرد وعود وأماني وأحلام وردية كما يقال. إذا طبقنا الشريعة كل شيء سيتغير، سينقلب وجه الأرض إلى جنة خضراء. هذه كلها أماني الحزبيين التي يفاجؤون بضدها إذا هم ركبوا الكراسي، وتكون وعودهم هذه وبالا عليهم عند شعوبهم. يقولون منذ أن ركبتم ما رأينا إلا الشر، وما رأينا إلا الأزمات الاقتصادية، وما رأينا إلا غلاء الأسعار، وما رأينا إلا نقصان السلع من الأسواق، أنتم وجوهكم شؤم. وأنت سيتهمونهم بهذا، لكن المؤمن الصادق لا يقول للناس هكذا، إنما يعدهم بالآخرة ويعدهم بالجنة، ويقول إن الجنة حفت بالمكاره، وإن الله إنما وعد المؤمنين بالبركة لا بالكثرة. فرق بين هذا وذاك كما بين السماء والأرض. فربنا لم يعد المؤمنين بكثرة الشيء، وإنما وعدهم بأن يبارك لهم ولو في القليل. فهنا أيضا ينجلي عنك إشكال آخر، كيف يبتلي الله عباده المؤمنين بالجوع والخوف ونقص من الأموال، وهو الذي تكفل للمؤمنين بالرزق وتكفل للمؤمنين بالطمأنينة هذا لا ينافي هذا. فالمؤمن إذا صبر نجح، المؤمن إذا صبر نجح. فالمؤمن إما شاكر وإما صابر، إما شاكر على نعمة وإما صابر على نقمة، فهو يتقلب بين الشكر والصبر. هذا تجاه الأمور الدنيوية. إذا كان المؤمن في أموره الدنيوية فهو إما شاكر وإما إيش؟ وإما صابر. فنسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين. وهذا موقفنا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ومن الدرس القادم إن شاء الله سيكون الدرس بعد المغرب من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، سيكون درس الثلاثاء ودرس الأربعاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. فليبلغ الحاضر منكم الغائب. بارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 25 من ذي القعدة 418 من الهجرة الموافق 24 من مارس 98 من الميلاد. والآن مع تفسير سورة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموقفنا من هذا الدرس عند قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قد فرغنا من الربع الأخير. والذي كان أوله سيقول السفهاء من الناس، فموقفنا إن شاء الله كان في الدرس الماضي عند أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وعرفنا أن الصبر والإيمان قرينان لا يفترقان، فلا إيمان إلا بصبر، ولا صبر إلا بإيمان. وأن الله عز وجل إنما وعد المؤمنين بالحياة الطيبة، ولم يعدهم بكثرة الأموال، ولم يعدهم بالدنيا، وإنما وعدهم بالحياة الطيبة التي يبارك لهم فيها. فالبركة شيء، والكثرة شيء آخر. وأيضا عرفنا أن المؤمنين يمتحنهم الله ويختبرهم ويبتليهم، وليس ذلك على سبيل العقوبة لهم، وإنما هو على سبيل الامتحان والابتلاء. فالكافرون متوعدون بالجوع والخوف على سبيل العذاب لهم في الدنيا، حتى وإن ملكوا ما ملكوا، فهم معذبون بلباس الجوع وبلباس الخوف. وأما المؤمنون فإن الله عز وجل لا يبيد أمة الإسلام ولا يهلكها، وإنما يبتليها بشيء من الخوف وشيء من الجوع، فلا يهلك الله هذه الأمة بسنة عامة، لا يهلكهم بعذاب عام يبيدهم. فإذا نزل بأمة الإسلام شيء من البلاء فهو جزئي ولا يستمر ولا يدوم، وإنما يكون على سبيل الامتحان بشيء من الخوف، شيء ومن، فكلمة شيء وكلمة من تفيدان أن هذا الابتلاء ليس شاملا وليس كاملا وليس دائما، وإنما هو شيء ومن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقلنا أيضا في آخر الدرس الماضي إن هذه الآية ترد على أصحاب الحزبيات المخالفة للإسلام والذين يمنون الناس بالدنيا، فأصحاب الدعوة الصادقة لا يمنون الناس بالدنيا، وإنما يبشرونهم بالحياة الطيبة التي قد تكون مع شيء من الخوف ومع شيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالمؤمن قد يبتلى بشيء من الخوف وبشيء من الجوع وبشيء من النقص في الأنفس وفي الثمرات، ومع ذلك هو يعيش حياة طيبة، فالله يبارك له حتى في القليل. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو خير مثال على ذلك، فهو سيد الأولين والآخرين وسيد الأتقياء وسيد السعداء في الدنيا والآخرة. ومعروف أنه خرج من مكة هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وهما يخافان قتل الكفار لهما، ولكنهما خرجا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، فخرجا في السر وخرجا بخطة وأخذا بأسباب الاختفاء، كل هذا من الامتحان والابتلاء. فإذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء فكيف بأتباع الأنبياء؟ لابد أن يعلموا أن الله لم يبتلي الأنبياء عقابا لهم ولا غضبا عليهم، وإنما إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ثم هذا العبد ينجح في هذا الابتلاء بأن يكون صابرا حال الشدة والمصيبة وشاكرا حال اليسر والنعمة والرخاء، فهو يتقلب بين الصبر والشكر. فلا نمني الناس بالدنيا، وإنما نقول لهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فالله عز وجل سيعطيه ذلك، ولكن لا نصيب له في الآخرة. وضربت مثالا بعهد من أعدل العهود وهو عهد عمر رضي الله عنه الذي فتحت فيه الفتوح وانتشر فيه الإسلام في المشارق والمغارب، ومع ذلك مر بالمسلمين في عهد عمر عام سمي من شدته بعام الرمادة، لأن الناس جاعوا جوعا شديدا جدا من شدة الجفاف، فاسودت الأرض وتغير لونها حتى أصبحت شبيهة بالرماد من شدة الجفاف. فهل كان هذا عقابا للناس؟ هذا امتحان. إذن لا تلازم بين العدل وإقامة الشرع وبين كثرة المتاع الدنيوي، لا تلازم. فلا نمني الناس إذا هم حكموا الشريعة، لا نمنيهم بأن الدنيا ستفتح عليهم وبأن مشكلاتهم ستحل، نمنيهم بالحياة الطيبة. هذه الحياة الطيبة قد يكون معها شيء من الخوف، وقد يكون معها شيء من الجوع، وقد يكون معها شيء من النقص في الأموال والأنفس والثمرات، بل لا بد أن يكون مع هذه الحياة الطيبة امتحانات وابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب. فالمخلصون هم الذين سيثبتون، وربنا سيعوضهم سعادة وسيعوضهم طمأنينة في قلوبهم يحسدهم عليها الكفار لو عرفوها. فالمؤمن يعيش حياة طيبة في دنياه وله الجنة في أخراه، وهذه الحياة الطيبة قد تكون مع شدة في المعيشة، وقد تكون مع تكالب أعداء الإسلام على المسلمين واشتدادهم عليهم وإيذائهم لهم. كل هذا لا ينفي أن المؤمنين يعيشون في الدنيا حياة طيبة، فإنما يشرح الله صدورهم ويجعل ذلك لهم خيرا في الدنيا والآخرة برغم ما هم فيه من شدة وبرغم ما يتعرضون له من أذى من أعدائهم من الكفار والمشركين. فالشاهد أنه لا صبر إلا بإيمان ولا إيمان إلا بصبر، فالإيمان والصبر قرينان. وكما قلت في بعض الدروس السابقة إن المؤمن موعود بالجنتين، جنة الدنيا وجنة الآخرة. أما جنة الدنيا فهي الطاعة،
جنة الدنيا هي الطاعة، وجنة الآخرة معروفة، والكافر متوعد بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وعذاب الدنيا يكون بماله وولده، فلا ينبغي أن يغتر المؤمنون بما وسع الله سبحانه وتعالى به على الكفار من الأموال ومن المتاع، فإن الله يعذبهم بهذا المتاع، يعذبهم بأموالهم ويعذبهم بأولادهم، فتكون أموالهم وبالا عليهم وسببا في شقائهم وتعاستهم، ويكون أولادهم سببا أيضا في شقائهم وتعاستهم، فقد لا يأمن أحدهم من ولده أن يقتله أو أن يعتدي على ماله أو على عرضه، كما هو الحال الذي نعرفه ويصلنا كثير من هذه الأخبار من بلاد الكفار. فالمؤمن جنته كما قلنا هي الطاعة، فمن أعرض عن ذكر الله حرم نفسه من الجنتين، من جنة الآخرة وهي جنة النعيم، وحرم نفسه من جنة الدنيا وهي لذة الطاعة ولذة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نقرأ إن شاء الله ما تيسر من الآيات التي في الربع الذي يليه، من الآية 58 بعد 100. ثم نشرع في دراسة تفسير هذه الآيات من هذا التفسير المبارك بإذن الله، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وجعل الجنة مثوانا ومثواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يقول الشيخ رحمه الله يخبر تعالى إن الصفا والمروة وهما معروفان ويقتضي أن يكون يخبر تعالى أن الصفا لكن هو جعل هذا بين قوسين يقصد لفظ الآية إن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة. والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما أي بينهما. عندكم بهما؟ نعم طبعا، لأنه نص الآية، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولم يقل بينهما. طيب، فهو التزم نص الآية، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة، أي فلا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة كما عليه الجمهور. ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم أو لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما، لكونهما في الجاهلية كانت تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا التوهم، لا لأنه غير لازم. يعني البعض قد يفهم من نص الآية أن الطواف بالصفا والمروة هو من الأمور المستحبة، لأن الله قال: لا جناح عليه، أي الذي فعل لا جناح عليه، والذي ترك أيضا لا جناح عليه. ففهم بعض المسلمين من الآية الكريمة أن الطواف بالصفا والمروة هو من الأمور المستحبة، وهذا فهم خاطئ. فالسعي بين الصفا والمروة واجب للحج والعمرة. وليس المراد هنا بأنه لا جناح على من طاف بهما أنه من باب المستحبات، وإنما كان بعض المسلمين يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأنها كانت في الجاهلية تعبد عندها الأصنام. قال: فنفى تعالى الجناح لدفع هذا التوهم، لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة. يعني هناك فرق بين الطواف بالبيت وبين الطواف بالصفا والمروة، فالطواف بالبيت عبادة مستقلة، يمكن أن يعبد الإنسان ربه بالطواف بالكعبة ولو من غير حج وعمرة، بخلاف الصفا والمروة فإنه لا يتعبد بالطواف بهما إلا مع حج أو عمرة، فلا يتقرب إلى الله بسعي بين الصفا والمروة مفردين، لا يتقرب إلى الله بالسعي بين الصفا والمروة دون حج ودون عمرة. قال معذرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا، السعي نفسه ليس عبادة مستقلة بل هو جزء من عبادة. إذن الطواف بالبيت جزء من الحج والعمرة، وأيضا هو عبادة مستقلة. أما السعي بين الصفا والمروة فهو جزء من عبادة وليس عبادة مستقلة. نعم. قال: بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، أي كما لا يصح مثلا لأحدنا أن يذهب إلى مكة ثم يتوجه إلى الجمرات لرميها تقربا إلى الله هكذا من غير حج، كذلك لا يشرع له أن يسعى بين الصفا والمروة بزعم أنه يتقرب إلى الله بهذا السعي المفرد. فالسعي جزء من عبادة، كما أن رمي الجمار جزء من عبادة، كما أن الوقوف بعرفة جزء من عبادة. فأنت مثلا لو أكرمك الله عز وجل بزيارة مكة فاعتمرت في غير أوقات الحج طبعا، لا يجوز لك أن تذهب إلى عرفة
بنية العبادة وتقول هذا المكان هو من النسك فأنا أريد أن أتقرب إلى الله بالوقوف بعرفة، وهذا في غير الحج هذا لا يجوز. أو أن تعتمر وتريد أن تقوم ببعض العبادات فتقف بعرفة بزعم أنك تتقرب إلى الله بهذا الوقوف، وهذا مثلا في شهر رمضان أو في أي شهر من شهور السنة، وليس هذا من مناسك الحج، هذا لا يجوز. قال: فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت هذه العبادات غير تابعة للنسك كانت بدعة. انظر كيف هنا كلام الشيخ، يعني من ذهب إلى عرفة ليقف بها في غير الحج يعتبر قد فعل بدعة، ومن سعى بالصفا والمروة دون حج ودون عمرة يعتبر أيضا قد فعل بدعة. لماذا؟ برغم أن هذا كله مشروع في غير معذرة مشروع في الحج وفي العمرة، فلماذا تعتبر بدعة؟ قال الشيخ مقسما تقسيما مهما جدا، قال: لأن البدعة نوعان، اعلم هذا لأنه مهم، هذا يزيل عنك إشكالات كثيرة. فبعض الناس يأتي أنت تقول مثلا: يا قارئ القرآن، يا من تقرأ القرآن في المسجد بصوت مرتفع للناس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة قد فعلت بدعة. فيأتيك من يقول لك: أجعلت قراءة القرآن بدعة؟ كيف تقول إن قراءة القرآن بدعة؟ لا، أنت لا تقصد طبعا أن تبدع قراءة القرآن، وإنما هذا الرجل وقع في نوع من نوعي البدعة، فالبدعة نوعان كما سيأتي إن شاء الله. فهناك أمور قد تكون مشروعة في الأصل، ولكن من خصص بها وقتا معينا لم يخصصه الله عز وجل، أو حالا معينة لم يعينه الله سبحانه، يعتبر قد فعل بدعة. وهذا النوع من البدعة هو المعروف عند أهل العلم بالبدعة الإضافية. فالبدعة نوعان: بدعة أصلية، هذه لا أصل لها في دين الله بالمرة، رجل تعبد بشيء لم يرد له ذكر لا في الكتاب ولا في السنة، وبدعة إضافية، وهذه لها ذكر في الكتاب وفي السنة، ولكنه إنما وقع في الابتداع بسبب التخصيص، أي بسبب إضافة هذا الفعل المشروع إما لوقت لم يعينه الله أو لحال لم يخصصه الله عز وجل. إذن يقول: لأن البدعة نوعان، نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا. مثال: رجل يرقص يمينا وشمالا ويقول إنه يتقرب إلى الله بهذا الرقص، هذا الرقص شرعه الله عز وجل؟ ما شرعه الله عز وجل، وهو يزعم أن هذا التمايل هو نوع من أنواع التقرب إلى الله والعبادة ويسميه ذكرا، فهذا الرجل ابتدع بدعة أصلية، هذا ليس ذكرا ولا يمت إلى الذكر بصلة، إذن هذا مبتدع لأنه تعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا. طيب، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منهم. فيمكن أن نقول إن البدعة بدعتان: بدعة أصلية وبدعة إضافية. نعم، فالبدعة الأصلية ليس لها أصل في الدين، والبدعة الإضافية تفعل على غير الصفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، إما بتخصيص وقت أو مكان أو حال، وإما بأن يكون الله عز وجل قد خصصها وأنت تطلقها، العكس أيضا، فهذه فائدة استفدناها من الشيخ. فمثلا قراءة القرآن، تلاوة القرآن مستحبة على كل حال، فيأتي من يخصص هذا الاستحباب بقارئ مخصوص يقرأ بطريقة مخصوصة في وقت مخصوص قبل صلاة الجمعة، فهذا يعتبر مبتدعا لأنه شرع ما لم يشرعه الله عز وجل، فخصص خصص عبادة مطلقة لم يخصصها الله عز وجل إيش بمثل هذا الوقت. وأيضا شرع الله عبادات مخصوصة في أوقات مخصوصة كرمي الجمار والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة، فيأتي من يتعبد بها لله مطلقا في أي وقت، هنا أطلق ما خصصه الله عز وجل، فهذا أيضا نوع من أنواع الابتداع. إذن هو أدى العبادة على غير الصفة التي شرعها الله عز وجل. ثم قال وقوله ومن تطوع، وأذكر أن سيدة عائشة رضي الله عنها عرض عليها بعض التابعين إشكالا من أنه فهم من الآية الكريمة فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه لا حرج على الإنسان ألا يطوف بالصفا والمروة، فأجابته إجابة تدل على فقهها رضي الله عنها، قالت لو كان الأمر كما فهمت لقال الله لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولم يقل لا جناح عليه أن يطوف بهما، ففهمته أن ما فهمه من رفع الجناح عمن لم يطوف بالصفا والمروة ليس واردا في الآية، وإنما الآية تتكلم عن أناس ظنوا أن في هذا السعي الواجب ظنوا أن فيه حرجا وأن عليهم جناحا في هذا السعي. لماذا؟ لأن هذا المكان كانت فيه أصنام تعبد في الجاهلية، فكأنهم شعروا بشيء من الحرج أن يطوفوا بمكان كان فيه عبادة لغير الله عز وجل في الجاهلية، فرفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الحرج وبين لهم أن هذا السعي الواجب لا حرج فيه، لأن الله عز وجل جعلهما أصلا من شعائر الله، فكون الناس حولوا هذين المكانين اللذين هما من شعائر الله حولوهما إلى أماكن تعبد فيها الأصنام فهذا لا يجعل حرجا على من طاف بهما أبدا، هذا لا يجعل حرجا على من طاف بهما أبدا. ومثله لو أن مسجدا مثلا كالمساجد التي فيها أضرحة الآن أخرجت الأضرحة من هذه المساجد ودفن أصحاب الأضرحة في قبور المسلمين، نقول لمن تحرج من الصلاة في هذه المساجد إن المساجد إنما هي بيوت الله في الأرض، فلا جناح عليكم أن تصلوا في هذه المساجد، لأن المساجد إنما بنيت في الأصل لله عز وجل، فكون الناس دفنوا فيها وقبروا فيها مقبورين فهذا لا ينفي أنها في الأصل إنما بنيت لكي يعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي الفتوى المعروفة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسجد إذا كان قد بني أولا فهذا دليل على أنه بني إيش؟ بني لله عز وجل، إذا كان المسجد قد بني أولا فإن المسجد يبقى، وإن القبر الذي أدخل فيه هو الذي يخرج من المسجد، ويبقى المسجد لله عز وجل، بخلاف ما إذا كان القبر هو الذي كان أولا فيجعل للقبر حرمة ويهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. ومن تطوع، ومن تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى، إذن هنا التطوع ليس بمعنى التنفل، إنما التطوع بمعنى فعل الطاعة، التطوع هنا ليس بمعنى إيش؟ ليس بمعنى النافلة كما نقول هذه صلاة تطوع، نقصد بها ما يقابل صلاة الفريضة فنقول هذه فريضة وهذه تطوع، لا، كلمة التطوع هنا في الآية الكريمة ليست بمعنى النافلة وإنما بمعنى فعل الطاعة، تطوع أي فعل الطاعة. قوله ومن تطوع أي فعل طاعة، إذن هذا يشمل إيش؟ يشمل الفرض والنفل، فكل من فعل طاعة دخل في هذا النص، كل من فعل طاعة دخل في هذا النص، سواء كانت هذه الطاعة فريضة أو نافلة. ومن تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم فغير ذلك، وطبعا كل هذا يدخل فيه الفريضة والنافلة، فالحج منه ما هو فريضة ومنه ما هو نافلة، والعمرة كذلك، والصلاة والصيام كذلك، ففي والطواف أيضا، فكل هذا فيه ما هو فرض وفيه ما هو نفل، فكل من فعل شيئا من ذلك فرضا أو نفلا فدل فهو خير له، ومن تطوع خيرا فهو خير له، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. هذا استدلال طيب من الشيخ رحمه الله، استدل بقوله فهو خير له على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله كلما ازدادت الخيرية لهذا العبد، كلما ازداد من طاعة الله كلما ازدادت خيريته، ففيه أيضا دليل على زيادة الإيمان، فيستدل به لأهل السنة على زيادة الإيمان بزيادة الطاعات. ودل تقييد التطوع بالخير، وهذا استدلال أطيب من الذي قبله، ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. إذن هذا الذي عمل عملا ليس من الكتاب والسنة برغم أنه يتعب ويبذل جهدا ووقتا بل ومالا أحيانا هل يؤجر على هذا كله أو له فيه خير؟ الجواب لا، ربنا قال ومن تطوع خيرا، فليس أي شيء يفعل على أنه طاعة يكون خيرا لصاحبه، ومن تطوع خيرا فهو خير له. في مطر؟ مطر؟ ايش؟ عامر؟ طيب. يقول ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع، ولا أبالغ إن قلت إن أهل البدع يبذلون من الجهد والوقت والمال ما لا يبذل في الطاعة، لا أبالغ في هذا أبدا، فبعض أصحاب الطرق لعله ينفق في الليلة الواحدة كذا وكذا، لعل ما ينفقه في هذه الليلة يكفيه للحج أو للعمرة، وهو يزعم أنه يفعل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يذبح الذبائح ويدعو الناس في بيته ويضيفهم هو أهل بيته وما إلى ذلك، بزعم أن هذه حضرة مباركة، وبزعم أنها نفحة من النفحات، وبزعم مال ووقت وجهد، جهد ووقت ومال يبذل، لعله لا يبذل مثله في طاعة الله أبدا. فهنا الشيخ تفصيله طيب، تفصيل الشيخ طيب، أنه حتى لو فعله جاهلا بأنه شر، هو لا يدري أنه شر.